بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم على مفترق الطريق لفضيلة الشيخ عبد العزيز السويدان.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الإنسان المسلم يمر في حياته بمواقف مراجعة وتأمل يراجع فيها سلوكا معينا أو مبدأ سار عليه أو أي تصرف كان. هذا التوقف أو التأمل تتعدد أسبابه وتوجهاته. أما التوجه فإما أن يكون نحو خير بعد شر، أو أن يكون التوجه نحو شر بعد خير. إذن فهي نقطة تحول في شيء ما اعتاد على فعله أو اتخاذه، فهو في هذه الحال يقف على مفترق طريقين، وعليه أن يختار إما الاستمرار أو التراجع وسلوك طريق أخرى. إما أن يفعل أو لا يفعل، إما أن يقبل أو لا يقبل. والأسباب الباعثة إلى مثل هذه المراجعة وذلك التردد كثيرة، فقد يكون السبب فكرة تطرأ على الإنسان، وقد يكون السبب حادثة قاسية كفقد عزيز مثلا أو خسارة صفقة، وقد يكون السبب مرضا عضالا، وقد يكون السبب عقوبة في السجن حلت عليه فتكون فرصة ليراجع حساباته ويصلح منهجه، وقد يكون السبب مجرد انتباه أو صحوة بعد غفلة. الحاصل أن الأسباب تتعدد، فإن كان هذا الانتباه لاستدراك طاعة قد غفل عنها، أو لترك معصية قد طالت مصاحبته لها، فهذا توجه نحو الخير بالطبع. وحديث اليوم لا يتناول هذا الإنسان الذي وصل أو يكاد يصل إلى قرار حاسم في شأن من شؤون حياته أو سلوكياته فحسب، وإنما الحديث عن موقف القريبين منه، وقد علموا موقفه الجديد أو قراره الجديد الذي يكاد أن يباشره. الحديث عن موقف الأبوين، موقف الزوج، موقف الزوجة، موقف الأصدقاء، موقف زملاء المهنة، موقف هؤلاء وغيرهم من حيث التشجيع والحث أو التخذيل والتثبيط. يقول الله تعالى مبينا مسؤولية جميع المسلمين تجاه النصيحة والتناصح والدلالة على الخير، وهي قاعدة ثابتة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ويقول تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في صحيحه: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، إذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. بل إنه صلى الله عليه وسلم أعلنها بقوة قائلا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات. قال ابن دقيق العيد في شرحه: النصيحة كلمة جامعة معناها إرادة جملة الخير وحيازه لحظ المنصوح له، تحوز الخير لحظ هذا المنصوح. قال: ومعنى قوله الدين النصيحة أي عماد الدين وقوامه. النصيحة قوام الدين، كقوله: الحج عرفة، أي عماده ومعظمه. وقال الإمام الخطابي: نصيحة عامة المسلمين وهو ما يهمنا اليوم، إرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وإعانتهم عليها. قال: وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص. قال: وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه. هذا ما ينبغي للمسلم أن يبذله لأخيه المسلم. المصيبة إخوتي الكرام أن يحدث العكس تماما. إذا هم بفعل معصية شجعه القريبون منه، وإذا هم بفعل طاعة سكتوا عنه، بل ربما وقفوا حائلا بينه وبين الطاعة، أسأل الله السلامة. وأضرب لذلك أمثلة: إذا همت امرأة بعد طول تفكير ومراجعة، إذا همت بارتداء الحجاب الكامل عن الأجانب من أقرباء وغير أقرباء، وهذا الفعل فيه طاعة وقرب إلى الله تعالى، فما هو موقف الأم والأخوات والصديقات، وما هو موقف الزوج؟ إن كان موقفهم مباركة هذا الفعل والثناء عليه حتى لو كانوا هم أنفسهم مخالفين له، لو أثنوا عليها فعلها لكان هذا خيرا لهم يثابون عليه، لأن التعاون على البر والتقوى في حد ذاته طاعة، طاعة عظيمة ونصيحة، والنصيحة عماد الدين كما تقدم. أما إن كان موقفهم التهويل والتخذيل فيا ويلهم ثم يا ويلهم، لأنهم أدركوا ذلك أم لم يدركوه، نابوا عن الشيطان، عن إبليس، في صده عن سبيل الله من ابتغى طاعة أو أراد توبة. والمقصود أي توبة من ذنب كبير كالشرك أو من ذنب صغير كبقية المعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم؟ أي كيف تسلم؟ أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال: فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، يعني تصير كالمقيد في بلاد الغربة كالفرس. قال: فعصاه فهاجر. قال: ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال له: هو جهد النفس والمال، يعني تضيع نفسك ومالك، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، إلى آخر الحديث. يقف الشيطان، يقعد الشيطان لابن آدم يمنعه من كل طاعة في طرق الخير. فمن قالت لتلك المرأة المقبلة على الهداية: تتحجبين؟ ماذا يقول الأهل؟ وكيف بالأقارب؟ هل أنت مقتنعة فعلا أم هو تقليد؟ وكيف تسافرين إلى الخارج؟ فكري في الأمر، تسافرين بغطاء على وجهك أم تكشفينه هناك؟ وهذا تناقض، وغيرها من أنواع الوسوسة والصد عن الطاعة والتفنن في التثبيط. هذه المثبطة أيا كانت قد صيرت نفسها بهذا الموقف جنديا من جنود إبليس. وقل مثل ذلك على الرجل فتعسن لهذه الصفة. مثال آخر: أراد مسلم بعد أن استيقظ من غفلته أن يتوب من نوع من أنواع المعاملات المحرمة كالغش أو الربا أو بيوع الغرر أو القمار أو الميسر، فما هو موقف من معه ممن حوله؟ إن حمدوا فعله نجوا، إن أثنوا عليه نجوا، وإن عز عليهم أن يترك تلك المحرمات التي يشاركونه فيها فقد خابوا وخسروا. إذا قالوا له: ماذا جرى لك؟ أتريد الخسارة؟ أنسيت أن السوق يتطلب الحذق والمهارة؟ كل الناس يفعلون ذلك، فما بالك أنت؟ إذا قالوا له ذلك فقد أعانوا الشيطان عليه، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يقول ابن الجوزي: كم قد خطر على قلب يهودي أو نصراني حب الإسلام، فلا يزال إبليس يثبطه ويقول: لا تعجل وتمهل في النظر. قال: وكم من عازم على الجد سوفه، وكم ساع إلى مقام فضيلة ثبطه، إلى آخر كلامه. هذا هو فعل الشيطان ومهمته، وهذا ما يقوم به الصاد عن سبيل الله. مثال آخر: رجل أراد أن يستزيد وأن يقرب من رضوان الله أكثر من ذي قبل، فعزم على إعفاء لحيته وعلى ترك الإسبال البغيض تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم وابتعادا عن الإثم. ما موقف القريبين؟ ما شاء الله، زادك الله من فضله وخيره، نسأل الله أن يصلح حالنا وأن يرزقنا ما رزقك. إن كان هذا موقفهم فهنيئا لهم، ولعل الله أن يفتح بهذا الموقف الطيب قلوبهم لما لم يبلغوه من الخير. أما إن كان موقفهم خلاف ذلك، ماذا دهاك يا فلان؟ أفقدت عقلك؟ ما الذي تفعله في نفسك؟ أتريد أن تضحك الناس عليك؟ إن كان موقفهم على هذا الغرار فلا، بارك الله في صدهم للمهتدين. لقد وجه المولى جل وعلا إلى التأمل الاستنكاري والتفكر في من سعى في الصد عن سبيله والنهي عن طاعته، فقال: أرأيت الذي ينهى، أرأيت، تعجب استنكاري، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت بشاعة وشناعة هذا الفعل؟ ثم يتوعد الجبار، ويهدد قائلا: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته يوم القيامة، وتطوى مع قدميه ويطرح في النار، كما في قوله تعالى: فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال القرطبي في تفسيره للآية: فهي عظة للناس وتهديد لمن يمتنع أو يمنع غيره عن الطاعة، عباد الله، هل بعد هذا التحذير من تحذير شاب يقبل على الله يريد الالتحاق برفقة صالحة، فما هو موقف الأب وما هو موقف الأم؟ التشجيع والإعانة، أم المنع والردع والزجر مخافة أن يتعقد الولد أو يتطرف كما يحلو للبعض أن يعبر؟ إن الولد الصالح من سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، سعادة الدنيا ببره وإحسانه لوالديه، وسعادة الآخرة بدعائه لهما. عسى الله أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة. ومن الأمثلة المشهورة في عالم النساء، ونختم فيه الأمثلة، أن تقرر امرأة الامتناع عن حضور حفلات الزواج التي لا تنضبط دينيا، فيقوم عليها بقية النساء حولها من أخوات وصديقات ممن يحضرون تلك الحفلات: لماذا تفعلين ولماذا تتركين؟ وسيغضب أصحاب الحفل ولا تتشددي، حتى يصرفوها عن قرارها، فيأثمون، لقيامهم بصدها عن سبيل الله أولا، ويأثمون أيضا بإثمها إذا سمعت كلامهن وحضرت الحفلة ورضيت بالجلوس بين المنكرات ومرتكبيها، يأثمون بإثمها لأنهم هم سبب دعوتها إلى الحضور، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. إن الإنسان على مفترق طريقين: طريق المعصية التي كان مقيما عليها، وطريق الطاعة التي استولى هاجسها على قلبه فجأة. هذا الإنسان يحتاج إلى دعم ومؤازرة، سواء كان من الذين حوله أو ممن كان يقرب منه ويتصل به، وسواء كان هؤلاء الذين حوله من الصالحين المصلحين أم كانوا غير ذلك، عليهم أن يؤازروه ويثنوا عليه، وهذا والله من صدق النصيحة ومن صدق محبتهم له. ولو حصل منهم خلاف ذلك من تثبيط وردع، كان ذلك دلالة على خيانتهم له وغشهم، ولو زعموا محبته فهم في هذا المقام كاذبون في محبته. فالأمر يحتاج إلى التجرد من جميع أنواع الهوى والتجرد من الأنانية والحسد، ثم النظر في مصلحة من تحب، سواء كان أخاك أو ابنك أو زوجتك أو صديقك أو أي إنسان مسلم. فإذا كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، أبى أن يستجيب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على سمعته بين قريش، كان ينصح للنبي صلى الله عليه وسلم ويحميه ويغضب له وينصره ويسانده. لماذا؟ لأنه كان يحبه، كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تعيرني بها قريش، أي بقبول للإسلام، يقولون إنما حمله عليه الجزع، لأقررت بها عينك، لأقررت بها عينك. هذه مقالة كافر، فكيف بمن كان مسلما ثم يصد عن الطاعة ويحث على المعصية من يحب؟ هذا ليس من الصدق في النصيحة أبدا. يقول الفضيل: إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك، يعني في عمل الخير، فما أديت الله الكريم النصيحة، فكيف وأنت تود أنهم دونك؟ هذا أيها الناس هو شأن المحاربين من الكفار الذين لا يريدون الخير للمؤمنين، بل العكس. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال جل وعلا: وودوا لو تكفرون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من دون المسلمين، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. وهو شأن اليهود أيضا، وهم المشهورون بالحسد. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فالذين يعملون على صد المهتدين، ولو كانت هدايتهم في جزئية من جزئيات الدين، قد وافقوا الكفار من المشركين واليهود في ذلك الطبع، بل قد وافقوا إبليس كما تقدم. فحذار أن يكونوا ضمن آية العلق: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. أسأل الله أن نخلص في النصيحة لمن نحب، وأن يكون الصدق دليلنا في المعاملة ودليلنا في المشاعر والتمنيات. أما أنت يا من أقبلت على الطاعة وأعرضت عن المعصية ولو في حكم واحد، هنيئا لك وبارك الله في سعيك، هذا أولا. أما ثانيا، فلا يغرنك صد المبطلين، ثق بنفسك وأحسن الظن بالله، فإن المعارضين لإقبالك على الخير لن ينفعوك بشيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ثم ماذا سينالك منهم نسبة إلى ما سينالك من الله لو أطعتهم؟ فلا تخشوا الناس واخشون، واعلم أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من واجه الصادين عن سبيل الله ممن كان قبلنا: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. فهل الذي نالك منهم يعادل ما ناله أولئك؟ ثم عليك أخي أن تجعل موقفهم من توجهك هذا دلالة على منفعتهم أو مضرتهم لك، فإن كانت الثانية فلا تجالس إلا الصادقين الذين يخلصون في النصح لك. أما من قام في وجهك كلما رق قلبك للطاعة فهذا شر يبتعد عنه. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه. وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك وتجد منه ريحا خبيثة. ولذلك كان السلف يدعون الله أن يهيئ لهم جليسا صالحا، فقد صح في البخاري أن علقمة ذهب إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال: اللهم يسر لي جليسا صالحا. واستمعوا إلى حرص السلف، حرصهم في متابعة من لا ينصح لهم، من لا ينصح لهم، صح في مسلم. عن جندب قال: جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس، فقلت: ليهراقن اليوم هاهنا دماء. يوم الجرعة هو موضع بجهة الكوفة، وهو يوم قدم سعيد بن العاص أميرا على الكوفة من قبل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال ذلك الرجل بعد أن قال: ليهراقن اليوم دماء، فقال ذلك الرجل: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنيه. قلت: وهنا الشاهد، بئس الجليس أنت منذ اليوم، تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تنهاني، فلا تنهاني. هكذا كان أحدهم يقيم جليسه بمدى نصحه له في الله لا في الشيطان. ثم اعتصم أخي بكتاب الله العزيز، فإنه ملاذ لمن ابتغى النجاة، وفي الاعتصام به ومعاهدته حرز من الشيطان وأتباعهم. ولهذا قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال ابن القيم: الصحيح أن ذكره الذي أنزله على رسوله هو كتابه، من أعرض عنه قيض له شيطانا يضله ويصده عن السبيل وهو يحسب أنه على هدى. وكما قال ابن القيم: فكل من أعرض عن عبودية الله، كل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. ولقد حذر الله نبيه الركون إلى تلك الأصناف من الناس فقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي من العذاب، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ عباد الله، إذا وفق الله تعالى أحدنا فوقف على مفترق طريقين فليعزم على الخير وليستعين بالله، ولا عليه مما يثيره المرجفون إذا كان حبيبه الله، إذا كان حبيبه الله، إذا كان حبيبه الله. وكما قال المخلصون: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. اللهم اهدنا لصلاح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت، واهدنا لصلاح الأقوال لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الجلساء الصالحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين أحياء وميتين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، حي المزروعية، امتداد شارع الملك سعود شرقا، هاتف رقم 03.832.1469، صندوق بريد رقم 7138، الدمام 31462. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم: أخلاق غلبت على المجتمع، الأثرة واللامبالاة، لفضيلة الشيخ عبد العزيز السويدان.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. عباد الله، اتقوا الله فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الخيرية التي بعثت بها الأمة لتحتم عليها في أن تكون في مقدمة الأمم أخلاقياً، بل لتكون قائدة في المثل البشرية الفطرية السليمة. فإن الله تعالى لم يقل عبثاً: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الآية، ولم يقل سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هكذا من غير مدلول، لا أبدا. سبحانه جل وعلا هو أصدق القائلين وأحكمهم، ولكن هذا هو قدرنا أيها المسلمون، أن يخرجنا الله تعالى للناس لنكون مثالا يحتذى بصرف النظر عما وصل إليه بنا الحال اليوم. ففي يوم كان الآلاف بل مئات الآلاف في شرق آسيا يدخلون في الإسلام بفضل أخلاق بعض تجار المسلمين وعدالتهم وسماحتهم، وبفضل المثل الإسلامية التي كانوا يحملونها معهم ويمارسونها بشكل عملي، فبهروا بها أولئك الناس، فلم يتمالكوا أنفسهم إلا أن دخلوا في دين الله باختيارهم دون عناء. ومن هذا المنطلق سنتناول في هذه الخطبة إن شاء الله من الملاحظات ما قد يكون مثاراً للاستغراب والتحفظ عند البعض في أن تكون خطبة الجمعة وسيلة مناسبة لطرح مثل هذه الملاحظات، ولكني إذ لا أكاد أرى للوسائل الأخرى من لوحات إرشادية وبرامج إذاعية وتلفزيونية أثراً محسوساً وقوياً على تحسن الوضع القائم والذي يندرج ضمن مجموعة الأخلاق التي ينبغي أن يبتعد عنها كل مسلم، ليس لأنها غير حضارية فحسب، بل لأنها قبل ذلك غير إسلامية. لا أجد حرجاً على الإطلاق في التذكير بضرورة الحذر من هذه الأخلاق. أيها الإخوة، قبل أن أتناول تفاصيل هذه المظاهر الخاطئة التي تدل على النقص في جانب الأخلاق الإنسانية السليمة، ذلك النقص الذي تعاني منه مجتمعاتنا الإسلامية اليوم إلا من رحم الله، ربما أذكر ببعض أصول الخلل والتي منها ومن خلالها نتطرق إلى تفاصيل تلك المظاهر. فالمظاهر إنما هي آثار وأعراض، إنما هي آثار وأعراض لذلك الخلل. فمن أصول الخلل الأثرة، ومعنى الأثرة الاستبداد بالشيء، واستأثر بالشيء على غيره أي خص به نفسه واستبد به. والأثرة تدل على حب الذات، وتدل على اللم والجمع للنفس دون اعتبار للآخرين، ودون أدنى تفكير في احتياجهم أو احتياجاتهم أو أثر ذلك الاستحواذ والاستبداد بالشيء عليهم. وللأثرة علاقة بالحسد، فالحسود لا يحب للناس الخير ويتمنى زواله عنهم، والمستأثر يحجز الخير عن الناس ويخص به نفسه وأتباعه القريبين منه، ولو كان في ذلك بخس لحقوق الآخرين وظلم وحيف، فشابه الحسود. والأثرة من الصفات الأخلاقية التي يتميز بها المنافقون واليهود قبحهم الله. قال الله تعالى في المنافقين: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. فالشح بالخير والاستثار به ومنعه من الناس مهما كان السبب هو نوع من أنواع الأثرة. وقال الله تعالى في اليهود والمشركين: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما المؤمنون فهم على النقيض من ذلك تماما. المؤمنون هم أهل الإيثار، هم أهل العطاء والجود، هم أهل العدل والإنصاف. قال الله تعالى فيهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال فيهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالأثرة خلق دنيء، ربما حبس صاحب هذا الخلق الخير لخاصة نفسه أو لمن حوله من الأبناء والبنات والقريبين، مع إمكانية نفع الغير دون نقص في ذلك الخير، لكن لا، لا، نفسه الشحيحة لا تقبل بالخير سوى لنفسه وخاصة معارفه. وهذه الدناءة قد لا تكون مقصودة بعينها، ولكن هي النفس إذا تطبعت بهذا الطبع الرديء. ما هي مظاهر هذه الأثرة؟ هناك مظاهر عديدة أذكر منها على سبيل المثال في مجال آداب قيادة السيارة. أذكر منها احتجاز الصف الأيمن عند إشارة الحمراء أمام من يريدون الانعطاف إلى اليمين، وحبسهم معه انتظار الضوء الأخضر، فتجد هذا المستأثر يمنع أفواجا من الناس من المشغولين والمضطرين من أن يستأنفوا سيرهم بلا أدنى اهتمام ولا أدنى مبالاة. لماذا؟ لأنه لا يقبل إلا أن يكون أول الصف، ولو على حساب تعطيل الآخرين وأذيتهم وإرهاق أعصابهم. فهذا مظهر دنيء من مظاهر الأثرة التي يبغضها الإسلام، وهو أيضا مظهر غير حضاري يدل على همجية متخلفة تمجها الأخلاق الفاضلة. لقد أصبحت مثل هذه المظاهر المتكررة مثار ضحك وسخرية كل وافد لم يعتد على مثلها في بلده. وبقدر ما نلوم أصحاب هذا السلوك السيء لا نلغي الأسباب الفنية والإدارية التي تثير في بعض الناس روح المخالفة والسلوك الخاطئ، ككثرة الإشارات في الشوارع الحيوية دون مراعاة برمجة الإشارات، كما هو الحال في البلاد المتقدمة في هذا المجال، بحيث تتيح للسائق استمرارية سيره إلى أقصى حد ممكن، فلا يضطر إلى أن يقف عند كل إشارة المدة كاملة. فهذا وضع لا يطيقه كثير من الناس، كلما وصل عند كل إشارة وقف ينتظر. هذا الوضع المرهق للأعصاب يدفع بعضهم بعد أن يطفح كيله من كثرة مرات الوقوف عند كل إشارة في الطريق الواحد إلى قطع الإشارة، لا سيما إذا كان أمامه موعد يخشى فواته، أو كان الجو حارا وسط الظهيرة، وبالتالي يقع ما لا تحمد عقباه. فلكي نكون عدولا في أحكامنا لا بد أن ننظر إلى الأمر من جميع أبعاده. فالإنسان ليس آلة مصمتة، لا، الإنسان كتلة مشاعر وأحاسيس، يضجر ويغضب ويتعب، ووراءه متطلبات، وعنده ارتباطات ومستلزمات عائلية وشخصية، فلا بد أن نراعي ذلك فيه. ونحن نظن في المسؤولين الخير إن شاء الله، لا سيما مع الحملة المرورية القادمة، وفقهم الله تعالى إلى الخير والسداد، لأن القضية عندهم إن شاء الله ليست مجرد تصيد للوقوف المزدوج من أجل استهلاك دفتر المخالفات، لا، وليست القضية حل المشكلة، مشكلة الحوادث داخل المدينة بإغلاق فتحات الطرق عند التقاطعات لحمل الناس على الاتجاه إلى إشارة المرور، وبالتالي تشكيل طوابير من السيارات والازدحام الممل أمام تلك الإشارات. القضية أكبر من ذلك كله، القضية تستدعي جهدا جبارا وجادا لتأسيس ثقافة مرورية حضارية تطبيقية مستمرة. أول من يلتزم بها هم أفراد الجهاز المروري أولا، أنفسهم، بحيث يكونون قدوات يرشدون الناس إلى آداب القيادة السليمة بسلوكهم الذاتي. يسند ذلك ولا بد بيئة سليمة للطرق وأدواتها المرورية داخل وخارج المدينة تعين الناس على التزام النظام. أيها الإخوة، بعض الناس يتساءلون لماذا لا نكون مثل الغربيين في التزامهم واحترامهم للنظام، لماذا؟ فأقول لهم: لا تظنوا أن المجتمع الغربي التزم النظام فطريا هكذا خلقة، لا، ثم لا، إنه النظام عندهم أولا والنظام آخرا، إنها المتابعة الدؤوب المستمرة، إنها المتابعة القائمة على أسس عادلة في إعطاء كل ذي حق حقه من خلال مراعاة ظروفه الثقافية والمادية ومراعاة مدى استيعابه للنظام ودرايته به، لأن القضية عندهم ليست تتبع للأخطاء والمخالفات ثم إنزال العقوبات بأصحابها بحرفية جامدة لا تقبل المرونة ولا تفرق بين المواقف، بقدر ما هي إصلاح وتثقيف وعناية ورعاية. إن الإنسان لا يخجل من نفسه إذا ارتكب المخالفة ويفكر جاداً بأن لا يعود إليها مرة أخرى، لماذا؟ لأنه يرى من أخلاق رجل المرور وطريقة تعامله معه شيئاً عجيباً، لأنه يحس أن رجل المرور فعلاً يشفق على سلامته ويحرص على مصلحته ويعامله باحترام، ولكنه احترام مصحوب بحزم لا رخاوة فيه. هذا هو الوضع في المجتمع الغربي، وهو وضع لم يتكون بين عشية وضحاها، بل احتاج إلى زمن طويل حتى انتظم بالشكل شبه المثالي الذي نراه اليوم. لقد تدرب الناس على النظام بعد أن أحبوه، لأنه يسري على الجميع بلا استثناء. لقد تدربوا عليه لأنه دائما هناك يتابع ويراقب ويصلح ويثيب ويعاقب. لقد شعروا أنه نظام عادل منصف كما هو نظام قوي محكم، فتعاهدوا تدريب أولادهم عليه منذ نعومة أظفارهم، إذ أنه نظام واضح لا غموض فيه، ومتاح لعامة الناس، ويسهل الوصول إلى تفاصيل لوائحه في كل مكان. إنهم أدركوا بعقولهم جيداً ومن خلال تجاربهم التاريخية الطويلة أنه بلا نظام تضيع الحقوق كما كانت عندهم ضائعة يوما من الأيام. لقد أدركوا أنه بلا نظام تحل الفوضى المخيفة، ومجتمعهم المتوحش لا تناسبه الفوضى أبدا، ولذلك أصبح النظام عندهم أي نظام كان يحيطه شيء من القداسة، النظام شبه مقدس، وأي مستهتر بالنظام فإنه منبوذ محتقر. أعود وأقول: ما تقدم لا يرفع اللوم عن ذلك المستأثر الذي حبس الناس خلفه بكل استخفاف، فالأثرة إذا تأصلت في الإنسان لا يكاد ينفع معها نظام، فينبغي العناية بأصلاح النفس وتهذيبها. أيها الإخوة، فمن مظاهر الأثرة أيضا عدم التنازل عن أي مصلحة ولو لأهل الحاجات أو لأهل الاضطرار. أم تنتظر دورها لكي تسجل ابنتها في إحدى المدارس، ويتطلب ذلك بقاءها معها مع ابنتها لحين إنهاء المقابلة الشخصية، ورقمها سوف يتأخر قليلا، ولكن ابنها الرضيع الذي تركته في البيت مع الخادمة به حمى، وهي خائفة عليه، فتترجى المرأة الجالسة بجانبها ممن كان رقمها سابقا لرقمها أن تتبادل معها الأرقام وتبدي لها السبب، وتقسم أن الولد به حمى شديدة، ها ماذا تقولين؟ هل تسمحين جزاك الله خيرا؟ فترد عليها بكل برود: لا. سبحان الله، سبحان الله، لا احتساء ولا سماحة ولا شفقة ولا أخلاق، أعوذ بالله، ما هذا؟ يا إخوة، نحن بحاجة ماسة إلى مراجعة مدى تطبيقنا للأخلاق والسلوكيات الإسلامية التي علمنا إياها نبينا وحثنا عليها صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم. وصح عند أبي داود من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته أي يمنع تلفه وخسارته، ويحوطه من ورائه أي يحفظه ويذب عنه. أين نحن من هذه المفاهيم؟ تجد مظهرا من مظاهر الأثرة في حملات الحج والعمرة من الرجال والنساء عند ما يسمى بالبوفيه. هناك ينطلق السباق على الطعام، وازدحام وتدافع، وكأنما هي آخر وجبة، وكأنها مجاعة، وأن الطعام سينتهي. ثم تجد الواحد من هؤلاء المستأثرين يجمع في صحنه أو تجمع في صحنها من أنواع الطعام ما تنوء به العصبة، ما تنوء بالعصبة أولي القوة، أكوام وأكوام من الطعام في ذلك الصحن الصغير، وهو يعلم وهي تعلم، هو يعلم أنه لن يستطيع أن يجمع كل ذلك الطعام في بطنه. إذن لماذا هذه الشراهة؟